وخل عنان رحلك للذهاب. فقد جد الرحيل وأنت ممن يسير على مقدمة الركاب. إني شكرت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي، ورأيته أسدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي. رجعت إساءته عليه وإحساني فعاد مضاعف الجرم، وغدوت ذا أجر ومحمدة وغدا بكسب الظلم والإثم. فكأنما الإحسان كان له وأنا المسيء إليه في الحكم، ما زال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. أبيات للشاعر العباسي محمود ابن حسن الوراق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في الثاني من شهر آبان عام 1307 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1928 ميلادي، ولد في مدينة أصفهان بوسط إيران الفقيه والعلامة المجاهد آية الله الدكتور السيد محمد بن فضل الله الحسيني البهشتي. أكمل الشهيد البهشتي دراسته المتوسطة في إصفهان، وبعد ذلك دخل الحوزة العلمية في إصفهان، ثم سافر إلى مدينة قم المقدسة ليدرس فيها عند كبار العلماء كالإمام الخميني قدس سره الشريف. وإلى جانب العلوم الدينية أكمل الشهيد البهشتي الدراسة الإعدادية، ودخل كلية الشريعة والمعارف الإسلامية، وحصل على شهادة البكالوريوس. وفي سنة 1959 أكمل مرحلة الدكتوراه في تلك الكلية، وقام بتأسيس إعدادية الدين والعلم في مدينة قم المقدسة، وأسس أيضا مدرسة حقاني والمركز الإسلامي لطلاب المدارس العاملين في الحقل الثقافي في مدينة قم. وفي عام 1965 سافر إلى ألمانيا وأسس هناك مجمع الناطقين بالفارسية. وفي عام 1970 عاد إلى طهران، وقام وبالتعاون مع الشهيد باهونر والدكتور غفوري بإعداد كتاب التعاليم الدينية للمدارس. وفي عام 1978 أسس جماعة العلماء المجاهدين في طهران بالتعاون مع كبار الشخصيات الدينية كالشهيد المطهري والشهيد المفتح وحجة الإسلام مالكي وحجة الإسلام إمامي كاشاني وآية الله السيد القائد علي الخامنئي دام ظله، كما قام وبأمر من الإمام الخميني قدس سره بتشكيل مجلس الثورة الذي ضم كبار العلماء المجاهدين. وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة شغل الشهيد البهشتي منصب رئيس السلطة القضائية في إيران، وبسبب الدور المؤثر لعلماء الدين المجاهدين في إيران قام أعداء الثورة باغتيال الصفوة من العلماء، إذ قاموا بتفجير المكتب المركزي للحزب الجمهوري الإسلامي في عام 1981، فاستشهد 72 علما من أعلام الثورة الإسلامية، وعلى رأسهم هذا العلم الشامخ، الشهيد آية الله البهشتي. وأخيرا، وفي 24 من تشرين الأول عام 1795 للميلاد، دخل مشروع التقسيم الثالث لدولة بولندا حيز التنفيذ، وذلك كرد فعل على انتفاضة تاديوش البولندية الفاشلة في عام 1794، وهو التقاسم الذي أنهى استقلال دولة بولندا. ويصنف المؤرخون هذا التقسيم إلى تقسيم لصالح النمسا وبروسيا وتقسيم لصالح الإمبراطورية الروسية، ويطلق مصطلح التقسيم الرابع على أي تقسيم تال لأراضي بولندا أو على مجتمعات الشتات التي لعبت دورا أساسيا في إعادة تأسيس الدولة البولندية القومية بعد 1918 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
جرحك باب العمود سرج الليالي همتنا والبارود وثامي واسي جرحك باب العمود دكانه السبع بيجي بعد الأسود مد النشامة من بعد عند الله انت يا رام الله مطوابة عزة وكرامة ونخوة وإخلاص وإيبة ويا بيت لحم عترابة مجدنا حابة يا سيف وغرس وبين طلوع المعتاد
العز معاك والداخل والشعب الغابي. حنا على القدس نجد الجد رجالنا، ما نخش الموت وحنا إلها بطالنا. حنا على القدس نجد الجد رجالنا، ما نخش الموت وحنا إلها بطالنا. الروح بترخص لجلي صير شمس ورح تصبع بالدماء، عرين اسود تحارب تحمينا الحيمة. يوم النصر شمس ورح تصبع بالدماء، عرين اسود تحارب تحمينا الحيمة. حي النشام اللي بجوده بالدماء، يوم الوباء بلف يا خيل الكبي.
جرحك باب العمود سرج الليالي همتنا والبارود وثامي واسي جرحك باب العمود تختال السبع بيجي بعد الأسود مد النشامة من بعد الاستشهاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا نريد أن نتحدث لكم عن موضوع صديقي أخبرني بعاداتي السيئة. أهلا بكم يا أصدقاء. أحبتنا الحلوين، الأصدقاء مهمون جدا في حياتنا، ليس فقط لنلعب معهم ونمرح ونتسلى. ليس الصديق هو الذي يمدحك دائما وكلما تقول كلمة يقول لك صدقت، بل الصديق هو من ينبهك لأخطائك وعاداتك السيئة وينصحك أن تتركها. قبل أن أخبركم بما جرى لي ذات يوم، سأطرح عليكم حجورة جميلة ومسلية، وسوف أعطيكم فرصة لتفكروا بحلها من الآن إلى نهاية البرنامج. بعدها سنستمع إلى تمثيلية جميلة. بعد التمثيلية، لا 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 لا، لا أقول لكم، لأنني أريد أن تبقوا جنب المذياع لتستمعوا إلى كل فقرات البرنامج. أما الحجورة، ما هو الشهر الذي يتكلم فيه الناس أقل من غيره ولماذا؟ بعض الأصدقاء يقولون بأن حجوراتنا أصبحت صعبة بعض الشيء. لا يا أصدقائنا الحلوين، الحجورة ليست صعبة، نحن فقط نريد أن تفكروا أكثر وأكثر وأكثر. أرجوكم الآن أصدقائنا لو نستمع إلى تمثيلية اليوم، وعنوان تمثيليتنا الشجرة المغرورة.
صغار الحلوين، في أحد البساتين الجميلة كانت تعيش مجموعة من الأشجار، وكانت شجرة البرتقال أكبر الأشجار.
لقد تعبنا كثيرا، إن الفوضى تعم البستان. ياي، ماذا نفعل؟
أيتها الأشجار، اسمعوني، لدي اقتراح.
وما هو اقتراحك يا شجرة التين؟
أقترح أن نقوم بتعيين ملكة للبستان.
أنا موافق.
وأنا كذلك.
نعم،
اتفقت الأشجار على أن تعين ملكة للبستان. نعم، وبعد التشاور فيما بينها اتفقت على أن تكون شجرة البرتقال هي الملكة، لأنها كانت أكبر سنا من البقية.
لا لا، كنت أود أن أكون أنا ملكة الأشجار في البستان. لا، سأنتقم من شجرة البرتقال.
طيب أحبتي، صارت شجرة الليمون تمد جذورها لتسرق الماء من شجرة البرتقال، وبعد مدة
لا أدري لماذا أصبح شجرة البرتقال تجف أوراقها يوما بعد آخر. لو استمر الأمر هكذا أجبر على قطعها.
وبالفعل جفت أوراق شجرة البرتقال. نعم أحبتي، قام الفلاح بقطعها.
مسكينة شجرة البرتقال، لقد جفت أوراقها وقطعها الفلاح.
نعم، والآن أي شجرة تكون ملكة على البستان؟ أي شجرة منا ترشح نفسها؟
أنا سأكون ملكة على الأشجار.
شجرة الليمون.
شجرة الليمون.
أنا لا أحب أن تكون شجرة الليمون ملكتنا، إنها مغرورة، هي التي منعت جذور البرتقال من شرب الماء حتى جفت.
ولكن ماذا نفعل؟ إنها أصبحت أكبر وأقوى من جميع الأشجار في البستان.
ماذا نفعل؟
اضطرت الأشجار إلى اختيار شجرة الليمون ملكة على البستان، ولكنها استمرت على عادتها السيئة. نعم أحبتي، فأخذت تسرق جزءا من الماء المخصص للأشجار الأخرى. كبرت أغصان شجرة الليمون وقوي خشبها، وأصبحت الأشجار الأخرى تضعف شيئا فشيئا.
تعرف يا زوجي ماذا ينقصنا في البيت؟
ينقصنا؟
نعم.
لا شيء.
كل
شيء موجود في البيت يا ماما.
لا يا زوجي العزيز، نحن بحاجة إلى طاولة.
طاولة؟
نعم.
أين تضعينها يا
ماما؟ في المطبخ هنا.
أجل، نحن بحاجة إلى طاولة كبيرة من خشب. حسناً، غدا سأذهب إلى البستان وأختار شجرة كبيرة لأصنع منها طاولة كبيرة ترضين بها.
شكراً لك.
في اليوم التالي أحبتي، ذهب الفلاح إلى البستان ليختار شجرة كبيرة تناسب لصنع طاولة كبيرة.
هذه شجرة التين؟ لا، أحصانها ليست قوية، ثم إن طعم ثمارها طيب جدا. لا، هذه لا أريدها. حسنا، هذه شجرة التفاح، ولكن زوجتي تحب التفاح كثيرا، ثم إن أغصانها لا تناسب لصنع طاولة كبيرة. عجبا، إنها هي. أجل، وجدتها. نعم، هذه الشجرة شجرة الليمون، شجرة أصبحت كبيرة وأغصانها قوية. أجل، هذه الشجرة تناسب لصنع طاولة كبيرة. سأقطعها. نعم.
أجل أحبتي، حمل الفلاح فأسه وقطع شجرة الليمون.
يا شجرة التفاح،
ماذا؟
انظري إلى عصا الفأس.
عجبة، إنها من خشب شجرة البرتقال.
انظري، فإن شجرة البرتقال هي التي تقوم بقطع شجرة الليمون.
نعم، هذا جزاء المغرور.
نعم صحيح، هذا جزاء المغرور.
يا إلهي،
اتفقت الأشجار على أن تحترم كل واحدة منها صديقتها الأخرى في البستان، ولا تشرب حصتها من الماء. نعم، وأصبح عند الفلاح بعد ذلك بستان جميل. أحبة الحلوين، بعد ذلك اليوم لم يقطع الفلاح شجرة واحدة من بستانه.
بكم يا أصدقائنا الحلوين، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
ونزور الحبيب، نصعد في طيارة قصدنا لزيارة. نشوف المنارة ونزور الحبيب ونزور الحبيب.
هالقبة خضراء انظرها نظرة وتدري يا عمار من هذا جبرة.
هذه المدينة مدفلة بنا يدخل يسلم ويرد علينا.
بقيعنا الغرقد لا صحن لا مرقد ننظر لها المشهد وعنا ما يغير. نشوف المنارة ونزور الحبيب ونزور الحبيب.
من القلب طار الأرض النجف زار كلنا لنادي حيدر يكرر.
تالي من العين لم أغلق بدين في كربلا نزور عباس الحسين.
ونكمل السفرة بغداد سامرة والنادي بالحسرة والمجمع سكين.
وسعد
في طيارة قصدنا لزيارة نشوف المنارة ونزور الحبيب ونزور الحبيب. وسعد في طيارة قصدنا لزيارة نشوف المنارة ونزور الحبيب ونزور الحبيب. نقصد مراقدهم نوصلهم قريب. نسعد في طيارة قصدنا لزيارة نشوف المنارة ونزور الحبيب ونزور الحبيب. نسعد في طيارة قصدنا لزيارة نشوف المنارة ونزور الحبيب ونزور الحبيب.
الحلوين، ذات يوم وبينما كنا في الصف أرادت المعلمة أن تختبر فهمنا وذكاءنا للدرس، فقالت أخرجوا قلما وورقة واكتبوا هذه المسألة الحسابية وحلوها. كتبنا المسألة من على السبورة وبدأت أفكر بحلها. رفعت رأسي فرأيت صديقتي مها وهي تفكر وتقضم أظافرها. لم أكن أعلم من قبل أنها تفعل ذلك أحياناً. فكرت في نفسي وقلت أوه إنها عادة سيئة، يجب أن أنصحها وأقنعها لكي تتركها. وسوف أخبركم بما فعلته لكن بعد قليل. الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة وهي محطة اسأل وتعلم.
أبي،
نعم.
سمعت خبرا من التلفاز قبل قليل عن الصناعات اليدوية.
نعم.
قل لي يا أبي، ما معنى الصناعات اليدوية؟
هي صناعات قديمة تقليدية أو تراثية
يتوارث الناس مهنة صناعتها من آبائهم وأجدادهم.
وهل توجد صناعات يدوية في بلدنا إيران يا أبي؟
نعم يا ولدي نعم.
ولماذا تسمى يدوية؟
لأن الناس يعملونها بأيديهم وباستخدام أدوات بسيطة فقط دون استعمال آلات حديثة.
مثل ماذا يا أبي؟
مثل حياكة السجاد اليدوي وحياكة الملاءات والملابس الصوفية وتزيين الأواني النحاسية والزخرفة على الأخشاب والزخارف بالبناء وغيرها.
هل جميع السجاد الموجود الآن في السوق يدوي يا أبي؟
لا يا ولدي، لقد أصبح السجاد وكل الأشياء التي ذكرتها لك تصنع في معامل في الكثير من الدول في العالم.
أتعني أنه لم يعد الناس يصنعونها بأيديهم يا أبي؟
لا يا أحمد ولدي لا، فإنهم ما زالوا يصنعونها ويبيعونها بسعر أغلى من مثيلاتها التي تصنع في المعامل.
ولماذا تكون أغلى؟
لأنها تكون أفضل وأقوى وأدق وأجمل.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات. أشكرك.
حلوين، أخبرتكم أنني رأيت صديقتي مها أثناء الاختبار وهي تقضم أظافرها، فقررت أن أنصحها وأقنعها لكي تترك هذه العادة السيئة. عندما ذهبت إلى البيت قررت أن أستشير أمي فعلمتني ما يجب أن أقوله لها. ذهبت في اليوم التالي إلى المدرسة، وفي فترة الاستراحة أمسكت بيدها وابتعدنا عن الصديقات. وعندها قلت لها: مها، أنت تعرفين كم أنا أحبك، لهذا لا أريد أن تصابي بمرض ما. فتعجبت مها وقلت لها: أنت لا تعلمين كم من الجراثيم توجد تحت أظفارك. عندما رأيتك تقضمين أظفارك قلقت عليك، أرجوك يا مها أن تتركي هذه العادة السيئة لأنها تضر بصحتك. وفعلا يا أصدقاء، تركت مها هذه العادة السيئة ولم تعد تقضم أظفارها. أصدقاء، الآن إلى تكرار الحزورة. حزورتنا هي: ما هو الشهر الذي يتكلم فيه الناس أقل من غيره ولماذا؟ أقول لكم بأنه شهر من أشهر السنة الميلادية وهو الأقصر بين كل الشهور. أعطيتكم الإجابة يا أصدقاء، لكن يجب أن تفكروا بأن لماذا الناس تتكلم فيه أقل من غيره؟ ها؟ لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم، هيا بنا يا أصدقاء.
أعزتي المستمعين، ألتقي بالفتى اليافع علي رائد. سلام عليكم علي.
سلام عليكم.
طيب علي، ما معنى هذا القول: صديقي أخبرني بعاداتي السيئة؟
صديقي المخلص لازم يقول لي اللي أنا شلون عندي عادات مو زينة، لازم يقول لي اللي أنا أصلحها.
أي عادات نعتبرها سيئة؟
بالامتحان أغش.
طيب
يا بالصف أتحرك وأحكي الكذب عندي.
نعم
مثلا أقول للعهد أطي صديقي بس ما أعمل به، أحكي كذب ورا صديقي أحكي.
طيب علي، يعني الآن إذا صديقك قال لك إنه أنت هكذا أخلاقك، أنت تنزعج منه أم تفرح بما يقوله لك؟
أفرح اللي أعرف عادات السيئة وأصلحن.
طيب الصديق الوفي ما هي صفاته؟
قال رسول الله صلى الله عليه وآله المؤمن مرآة أخيه المؤمن.
أحسنت. ما معنى هذا الحديث علي؟
معناها اللي أنا عادة مزينة عدي لازم بس يقول لي اللي ما لازم يقول للغير واحد، مثل المرآة اللي نروح قدامه ونشوف نواقص عد ونصلحها.
أحسنت، شكرا جزيلا علي رائد.
الحلوين، عادة قضم الأظفار عادة سيئة. أنا أرجو كل من يمارس هذه العادة السيئة أن يتركها، وأنتم أحبتي بإمكانكم أن تؤثروا على أصدقائكم وتنصحوهم لكي يتركوا عاداتهم السيئة كما فعلت أنا. أعزائي الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين،
كيف حالك اليوم؟
الحمد لله.
حسنا يا جدتي، لنبدأ بفقرتنا دنيا الحروف. يا جدتي،
نعم.
سأبدأ بتحريك الدولاب.
هذا رائع، أحسنتي يا ابنتي. هيا هيا حرك الدولاب.
حسنا. عليك أن تقولي ما هو حرف اليوم يا جدتي.
عزيزتي نرمين، حرف اليوم هو ثالث الأحرف في العربية، هل تعرفينه؟
نعم، هو حرف التاء. أعرف الكثير من الكلمات التي تبدأ به.
هيا اسمعينا.
تفاح، تين، توت، تاج، تمساح، تمثال، والكثير من الكلمات الأخرى.
إنها صحيحة يا نرمين، بارك الله بك. وأنا سأحدثك عن أحد الأصحاب المقربين من الإمام علي عليه السلام.
ومن هو يا جدتي؟ ألم تذكري لنا اسمه؟
بلى يا حبيبتي، أبدأ بلقبه والذي يبدأ بحرف التاء، حيث لقبه التمار واسمه ميثم.
ميثم التمار. فقد سمعت اسمه لكن لم أعرف عنه شيئا.
إذن اسمعي، ميثم بن يحيى التمار، ولأنه كان يبيع التمر في الكوفة لقب بالتمار. كان ميثم من المقربين من أمير المؤمنين علي عليه السلام، فعلمه الإمام علوما مختلفة ومنها القرآن الكريم، كما أنه من أصحاب الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام.
وماذا عن حياته وتعامله يا جدتي؟
كان مقربا من أئمة أهل البيت ومن محبيهم، وكان يفسر القرآن كما علمه الإمام علي عليه السلام، وكان يمدح الإمام علي عليه السلام ويذكر مناقبه على المنابر ويتحدث بفضائل بني هاشم، وقد استشهد على يد عبيد الله بن زياد في الكوفة.
جدتي، وأين دفن ميثم التمار؟ هل تعرفين قبره؟
يقع قبره خارج مسجد الكوفة بقرب بيت الإمام علي عليه السلام، وله مزار يزوره الموالون لأهل البيت عليهم السلام.
شكرا يا جدتي، فقد تعلمت الكثير اليوم.
أهلا بك يا حبيبتي، وأنا أفتخر بك أيتها الشاطرة الذكية.
الحلوين، ها قد وصلنا إلى ختام البرنامج، لكن تأكدوا واطمئنوا بأني لا أترككم حتى أعطيكم الجواب الصحيح للحزورة التي طرحناها في البرنامج. حزورتنا التي كانت: ما هو الشهر الذي يتكلم فيه الناس أقل من غيره ولماذا؟ الجواب هو شهر فبراير شباط، وهو شهر من الأشهر الميلادية لأن أيامه أقل من غيره من الشهور، لهذا حينما تكون الأيام أقل فالناس أكيد سيتكلمون فيه أقل. شكرا لكم يا أصدقائنا الحلوين.
أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أكرم الأكرمين، وأزكى الصلوات التامات على رسول الله الصادق الأمين وعلى آله الهداة الطيبين الميامين. إخوتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في ملتقى جديد وآية أخرى مباركة من كتاب الله المجيد، وهي آية أولي الأمر في قوله عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ومما يلفت الباحث والمحقق أن هذه الآية الشريفة قد سبقت بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فجاءت آية أولي الأمر أنسب ما يكون في سياق الآيات، إذ تكون الآيتان الشريفتان في هذا المقطع من الآيات القرآنية التي تبين دستور الحياة للمؤمنين على النهج الرباني الحكيم، ترشدهم إلى بعض أمهات الأعمال الصالحة التي يقوم عليها نظام معاشهم ومعادهم. كما أنهما تتضمنان أعظم الأحكام التي تقرر مصير المجتمع الإسلامي وتهديهم إلى نظام وثيق تتفق فيه العقيدة مع العمل وتنتظم به علاقات أفراد الأمة بعضهم مع بعض على أساس علاقاتهم مع بارئهم وخالقهم سبحانه وتعالى، مثل الأمر بحفظ الأمانة والحكم بالعدل اللذين يشكلان أساس كل نظام صالح قويم. إخوتنا الأفاضل، إن الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هي بيان لأساس الشرائع الإلهية والأحكام الربوبية. كيف يا ترى؟ ذلك لأن الطاعة هي محور كل تكليف، فلا فائدة في تشريع لا تطبيق فيه، والذين يتقدمون ويتسابقون إلى تلبية النداء الإلهي هم المؤمنون، ولذلك ابتدأت الآية المباركة بمخاطبتهم. وإن كان التكليف يشمل جميع الناس ما استطاعوا إلى ذلك، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا، ثم وجه تكليفه التشريعي العظيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فتكون آية أولي الأمر تفصيلا لما أجمله الله عز وجل في الآية المباركة السابقة. فإنه تبارك وتعالى بعدما أمر الناس بأداء الأمانة والحكم بالعدل بين جل وعلا في آية أولي الأمر أن الطريق إلى ذلك إنما يتم بطاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر منهم، ثم رد المتنازعين في شيء ما إلى الله تعالى والرسول، فأصبحت آية أولي الأمر في موقعها الحكيم هذا، بيانا للآية السابقة أولا، وثانيا تمهيدا للأمر برد المتنازعين إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن أيها الإخوة الأعزة، ما هي الطاعة التي دعانا الله عز شأنه إليها؟ لنتأمل ثم لنتحدث في ذلك بعد هذه الاستراحة القصيرة.
أما أعطيتني العمر، أما أنشأتني حرا، فدعني أعلن الشكر على الخير الذي أوليت، على الخير الذي أوليت.
إخوتنا الأحبة، إن الطاعة هي الالتزام مع العمل، وفي اللغة يعبر عنها بالانقياد، وأكثر ما تقال في الائتمار لما أمر به المرء. وطاعة الله تبارك اسمه هي الإيمان به وبدينه الحق أولا، ثم العمل بأحكامه وشريعته التي أنزلها على رسوله الأمين ثانيا. أما طاعة رسوله فلأنه المبعوث لتبليغ أحكام الله تعالى والمأمور لبيان كتابه الحق، ولأنه لا ينطق عن الهوى. وقد جاء في سورة النساء قوله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، ذلك أن الذي يأمر به النبي أو الرسول هو تبليغ منه عن رب العزة تبارك شأنه، فطاعته هي امتثال لأوامر الحق سبحانه. إذن كيف يمكن التفريق بين الطاعتين مع اتحاد لفظيهما؟ إن طاعة الله تعالى واجبة في ذاتها، لأن لله الطاعة المطلقة والحاكمية التامة، لا شريك له سبحانه. أما طاعة الرسول صلى الله عليه وآله فهي وإن كانت واجبة بالذات أيضا، إلا أنها مضافة من قبل الله جلت عظمته. فالله تعالى هو الذي أمر رسوله بتبليغ أحكامه وبيان كتابه، فقال عز شأنه يخاطبه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وجعل الله تعالى لرسوله الولاية العامة والحاكمية بين الناس، والقضاء والفصل بين الناس بما يراه من المصلحة، بعد أن ألهمه الصواب والعصمة، فخاطبه بقوله: لتحكم بين الناس بما أراك الله. ويظهر من خلال التعمق بين طاعة الله وطاعة الرسول أنهما واجبتان بالذات، فيجب طاعتهما في كل أمر يأمران به أو ينهيان عنه، بوصفهما أن لهما سلطة تطاع لذاتهما. إلا أن فرق الطاعة الثانية عن الأولى هو أن طاعة الرسول فيض من قبل الله تعالى، حيث يقول في محكم تنزيله العزيز: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فتكون إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله في حقيقتها إطاعة لله جل جلاله، فيكون الاختلاف بين الطاعتين واضحا: الأولى ذاتية بحتة، والثانية تخويلية إفاضية من الله تعالى مأمور بها بأمر من الحق سبحانه. قال بعض المفسرين: ولعله لهذا السبب كرر سبحانه وتعالى الفعل أطيعوا في آية أولي الأمر للإشارة إلى الاختلاف بين الطاعتين، فقال جل من قائل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل أطيع الله والرسول.
قبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت. تقبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت. وجد لي بالذي ترضى، وبارك لي بما أعطيت، وبارك لي بما أعطيت.
يا رب العباد. سواك دوائي لقد رجوتك يا إلهي طارعا بمحمد ألا تخيب رجاء
الثامنة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها معكم بالعناوين الرئيسية. طهران تجدد رفضها لأي تقليص لمديات صواريخها وتؤكد أنها ترفض الاستسلام. شهداء وجرحى في اعتداءات إسرائيلية جديدة على عدة مناطق في الجنوب اللبناني والبقاع. ومنظمة الصحة العالمية تؤكد أن الوضع في غزة كارثي والمساعدات غير كافية. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه لا يوجد أحد في إيران يقبل بتقليص مديات الصواريخ إلى أقل من 500 كيلومتر، واصفا أن ذلك يعني الاستسلام. ولفت علي لاريجاني إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يصدر بيانا واحدا في إدانة العدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران، مشيرا إلى أن مقولة الرئيس الأمريكي ترامب بأنه يريد فرض السلام عبر القوة تشبه سلوك الزعيم النازي أدولف هتلر. وبشأن قمة شرم الشيخ، قال لاريجاني أن قمة شرم الشيخ الصغيرة لم تكن مكانا يليق بإيران الإسلامية لتشارك فيها. رفض سفير إيران لدى الأمم المتحدة ادعاءات السفير الأمريكي مايك وولز، مؤكدا أن السياسة الخارجية الإيرانية ترتكز على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأضاف سعيد رواني أن الوجود العسكري غير القانوني للولايات المتحدة هو الذي أدى إلى تفاقم الصراعات وعدم الاستقرار في منطقتنا. وأكد أن الرواية الكاذبة عن القوى النيابية التابعة لإيران ليست سوى محاولة لصرف الانتباه عن المصدر الحقيقي لعدم الاستقرار الإقليمي، ألا وهو الولايات المتحدة ودعمها غير المشروط للكيان الصهيوني الذي مهد الطريق لاستمرار عدوانه وجرائمه واحتلاله. استشهد لبنانيان وأصيب أربعة آخرون بجروح في الاعتداءات الإسرائيلية بغارة جوية استهدفت مساء أمس بلدة عرب صليم في محافظة النبطية.